بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالوجادة، وتقدم ما فيها، وقد قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله في شرحه: وبعد، فإن الوجادة ليست نوعا من أنواع الرواية كما ترى، وإنما ذكرها العلماء في هذا الباب إلحاقا به لبيان حكمها وما يتخذه الناقل في سبيلها إلى آخره. فتقدم في الوجادة. قال رحمه الله: النوع الخامس والعشرون: كتابة الحديث وضبطه وتقييده. قال: قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه كراهة ذلك، أو روينا عنه كراهة ذلك، وهي كراهة تحريم، يعني ممن نقل عنه تحريم ذلك، عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. قالوا: ممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله، أو فعله، يصلح هذا. قال: علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله ابن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. قال رحمه الله: قال ابن كثير: قلت: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه. وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. وقد حكي إجماع العلماء في العصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير. الحاصل أنه قد اختلف العلماء في الزمن الأول في حكم كتابة الحديث، أما القرآن لم يختلفوا في جواز كتابة القرآن، لكن في زمن الصحابة والتابعين حصل شيء من الخلاف: هل يجوز كتابة الحديث؟ منهم من منع، واستند في المنع إلى هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. هذا الحديث رجح جماعة وقفه على أبي سعيد، منهم الإمام البخاري، رجح جماعة وقفه على أبي سعيد منهم الإمام البخاري، وكثير من أهل العلم صححه مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. فكيف يجاب لو كان الحديث محفوظا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يجاب عن هذا الحديث؟ كما ذكر المصنف رحمه الله أن منهم من حاول يجمع، ومنهم من ذهب إلى القول بالنسخ، أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر حينما خيف التباس القرآن بالحديث، أو أن النهي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة. وتقدمت هذه المسألة بأبسط من هذا في كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر رحمه الله، فإنه عقد فصلا في أدلة المنع، ثم أعقب هذا الفصل بفصل آخر في أدلة الجواز، وقال رحمه الله: وعلة المنع عند من منع أحد أمرين: الأمر الأول هو ألا يوضع كتاب مع كتاب الله عز وجل يضاهى به، الأمر الثاني ألا يعتمد على الكتابة فيتركون الحفظ فيقل الحفظ. ولهذا كثير ممن منع من كتابة الحديث يقول نحن أخذناه حفظا فخذوه منا حفظا. والعرب كانوا قد يعني اشتهروا بأنهم كانوا مطبوعين على الحفظ، كثير منهم لا يحسن القراءة قراءة المكتوب ولا يحسن الكتابة، فكان اعتمادهم على الحفظ، يحفظون الأشعار يحفظون الوقائع والتاريخ بالحفظ. فالحاصل أن هناك أدلة يعني ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد جواز كتابة الحديث. من هذه الأدلة حديث اكتبوا لأبي شاه، هذا واضح. أيضا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال ائتوني بصحيفة أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. وهكذا في كتابة عبد الله بن عمرو بن العاص كما ذكر العلامة أحمد شاكر، ذكر بعضا من الأدلة كتابة عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب فإنه لا يخرج من في إلا الحق. وهكذا قول أبي هريرة ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. فالحاصل أن كان هناك خلافا في المئة الأولى، ثم استقر الاتفاق على جواز كتابة الحديث بعد المئة في المئة الثانية وما بعد. طيب جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذه المسألة إلى هنا والحمد لله.